بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم مولانا، وين وصلنا؟
القدر يمنع الله على ما قال الشيخ
صحيح. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الخراساني ذكر أن من جملة مقدمات الحكمة اعتبار عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، وقلنا الوجه الذي يتمسك به هو النقطة الذي يتمسك بها، قال لأجل أن المتكلم يلزمه أن يبين واقع تمام المراد، أما بعنوان أنه تمام المراد ما لازم أن يبين. فإذا كان تمام المراد هو القدر المتيقن بالخصوص، أي قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة، فيكون قد بين ذلك، ولا يلزم أن يبين للمكلف أن تمام مرادي هو قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة ولا تعم غير بابين. هذا بعد مو لازم يبينه أن هذا الاختصاص بباب الصلاة هو تمام مرادي، لا، ما دام بينه اتكالا على القدر المتيقن كفى المقدار. فإن العقلاء لا يلزمون المتكلم إلا ببيان واقع تمام المراد، أما أكثر من ذلك بأن يبين أن هذا تمام مرادي هذا ما لازم. زين أحسن. قلنا أشكل عليه بإشكاله. الإشكال الأول هو أنه في الحقيقة بيان واقع تمام المراد لا يكفي، بعدما المولى صب الحكم عليه، من صب الحكم على الطبيعة من دون أن يقيد تلك الطبيعة، فإن هذا في الحقيقة قبيح، أن يصب الحكم على الطبيعة موحيا بأن موحيا بأن مصب الحكم مطلق والطبيعي، وهو الطبيعي، ومراده هو ماذا؟ الاختصاص بباب الصلاة، إنه قبيح هذا، يعني إيهام بشع على خلاف الواقع. ولو كفى بيان واقع تمام المراد يلزم القدر المتيقن في من الخارج أيضا 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 يلزم أن يكون مانعا من التمسك بالأطلاق، لأنه بين فيه واقع تمام المراد. إذن اللازم أن يبين المولى لو كان القيد دخيل يأخذ القيد في كلامه، بأن هكذا يقول الإمام لزرارة: يا زرارة هتشي، إذا خرجت في خصوصي، سأنا خصوصي بعد من عندي زايد أسويه في الصلاة، إذا خرجت في الصلاة من جزء ودخل، فيكون يذكر الصلاة، يكون يذكرها، وإلا ما إلى معنى يطلق ويوحي للناس للسامعين الإطلاق، وأن مصب الحكم هو الطبيعي ومراده الاختصاص بباب الصلاة، هذا لا يكتفى من المتكلم الحكيم. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني أشبه بالنقض، قالوا بناء على هذا إذن ما يبقى لنا مطلق، أو غالب المطلقات راح تزول، لأن عادة الروايات نوردت أجوبة على أسئلة، ومورد السؤال خاص بإربضاعة أو غيره، فيلزم اختصاص الأجوبة دائما بمن؟ بمورد السؤال. والحال المعروف إحنا تعلمنا من صغار شنو الذي تعلمنا؟ أحسنتم، المورد لا يخصص الوارد، وإلا إذا المورد يخصص الوارد، يعني السؤال مورد السؤال إذا يخصص الجواب فيلزم على انه ما عندنا بعد قواعد عامة مطلقات عمومات هيك ما تعدنا. على اي حال هذان اشكالان. بعدين وصلنا شنو المناسب هو؟ هذا ما افاده الاخر و اي طبيعة مع هذا احسنتم. والمناسب هذا منا انا الان. والمناسب ان يفصل في المسألة. فيقال ان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو على نحوين، فتارة يبلغ حدا يصلح في نظر أبناء المحاورة للقرينية واتكال المتكلم عليه في تفهيم القيد، وأخرى لا يكون بالغا إلى ذلك الحد. مثال الأول، صحيحة زرار الواردة لبيان قاعدة التجاوز، فإن المتكلم لو قال بعد ذلك إن مقصودي من القاعدة كان خاصا بباب الصلاة، لأن زرارة كان يسألني عن خصوص باب الصلاة، وأنا أجبته بقاعدة مختصة بباب الصلاة. وإنما لم أذكر التقييد بباب الصلاة لأن الحوار كان عن ذلك، ولا أحتاج بعد ذلك إلى التقييد. هاي كلها جملة معترضة. من لأن المتكلم لو شنو كان لو شنو لقبل، هذه مو صارت جملة طويلة، فأريد أن ذاك السابق تخليه بين شريطين. لقبل منه، هاي النهاية بين الشريط في هذا، لقبل منه اي، فأنتوا خلوها بالشكل المناسب، هاي لقبل منه تجي ورا الشريط. اما هسه بداية الشريط وانت فتحة انت بعدين شوف العبارة شنو شلون. اي مو مهم هسه هذا زين. لقبل منه ذلك وفي مثله يكون الحق مع الشيخ الخراساني. إذ يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية. لا يعني بعبارة أخرى شلون نختلف؟ مرة نختلف بهذا الشكل أنه في هذا المثال هذا ما يصلح، ومرة لا نقول في كل مثال أصلا ما يصلح. هذا هم ما تأبين. وفي مثله شنو قلت؟ يكون الحق مع الشيخ الخراساني. إذ يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية، وكلما احتف الكلام بذلك لم ينعقد له اطلاق. نعم، لو قال شخص ان كون الحوار عن خصوص باب الصلاة لو كان يصلح للقرينية فالأمر كما ذكرت، ولكن لا نسلم كونه صالحا للقرينية. فكل قدر متيقن في مقام التخاطب بأي نحو من الأنحاء وفي أي مثال من الأمثلة هو لا يصلح للقرينية. طيب إذا قال قائل أجبنا، إن وجداننا يقضي بخلاف ذلك. فمثال قاعدة التجاوز صالح للقرينية بالوجدان. ومعه لا يرد ما أشكل في الإشكال الأول من أن على المتكلم بيان القيد. لو كان مراده خصوص المقيد إذ يجاب بعد فرض كون الحوار عن خصوص باب الصلاة فلا يكون هناك إيحاء بالإطلاق وتوجه الحكم إلى الطبيعة ليكون المتكلم ملزما بمن ملزما بذكر القيد. هذا في النحو الأول. وأما في النحو ومثال الثاني أحسنت. السؤال عن بئر بضاعة. السؤال عن بئر بضاعة أو بضاعة قلنا أو ما أدري شلون. وما شاكل ذلك. من الروايات التي يكون السؤال فيها عن مورد معين. وفي مثله حيث لا يفهم العرف الخصوصية لبئر بضاعة. فلا يكون مورد السؤال صالحا للقرينية. وبالتالي ينعقد الإطلاق. إذن ينبغي التفصيل. بينما إذا احتملت الخصوصية لمورد السؤال فيكون الحق مع الشيخ الخراساني. مقصود يعني هو هذا. لا مقصود هو هذا. بحيث الى درجة الذي يصلح ماذا. بس هذا احتياطا شنو ام لا بأس. يعني قصدي انا من بينما اذا احتملت الخصوصية بحيث يصلح. هذا مقصود. بحيث يصلح للاتكال عليه. هذا المقصود. هذا اذا اضيفوه بعدين لا بأس به. فالحق مع الشيخ الخراسان. وبينما اذا لم يحتمل ذلك فالحق في خلافه. هو دائما شنو انا قلت
باني.
وبناء على هذا يندفع الاشكال الثاني. إذ نحن لا نجعل مطلق القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من انعقاد الإطلاق. ليرد أنه يلزم عدم بقاء إطلاق عندنا. بل المانع من انعقاد الإطلاق هو ما إذا كان المورد تحتمل له الخصوصية إلى حد يصلح في نظر العرف للاتكال عليه، في بيان التقييد. عنوان جانبي صغير: الانصراف. الانصراف ذكرنا فيما سبق أنه يلزم انتفاء ما يوجب التعيين، الذي هو القرينة الخاصة أو الانصراف. وفي توضيح الانصراف نقول: إن له أشكالا ثلاثة، الأول أن يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، من كثرة الوجود، من غلبة الوجود، كما إذا قيل لشخص وهو في العراق: ائتني بماء، فإن المنصرف هو ماء دجلة أو الفرات باعتبار غلبة وجودهما. الثاني: الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال كما في مصطلح كما في مثل كلمة الشيخ الأعظم، فإنه كثر استعمالها في الشيخ الأنصاري قدس سره. وانصراف ذهننا إلى ذلك نشأ بسبب كثرة الاستعمال. الثالث: أن يكون منشأ الانصراف نكات وارتكازات عقلائية خاصة، لا غلبة الوجود ولا كثرة الاستعمال. من قبيل ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فإنه قد يقال هو منصرف عن غير المميز، فلو فرض وجود طفل غير مميز فلا يحرم كشف العورة أمامه، لأن المنصرف هو الكشف لدى المميز. وسبب هذا الانصراف ليس غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال، بل لأن النكت حتى نص شرعي إذا ما أريد أسأل، ما أدري، ماكو نص شرعي، ماكو، لا إذا لقيت أجيبه إيه. بس مقصود أنه لا، ذيك واحد ما نشي يسمونه، ذيك مال على أنه البالي استئذان، مسألة الاستئذان، بل شنو قلت؟ بل لأن بل النكتة هي أن الطرف الثاني سوف يطلع على العورة، وغير المميز حيث لا شعور له فلا يتحقق منه الاطلاع، وبالتالي لا يكون الدليل شاملا له. فالنظر منه وإن كان متحققا ولكن المحرم هو النظر عن إدراك وشعور بمقتضى الارتكاز. ومثال آخر لذلك دليل تحقق التطهير بالماء، حيث ورد مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وهنا قد يتساءل إن كلمة الغسل مطلقة، ولم تقيد بالمائل، لا بالماء الطاهر. فلماذا أيهم لا بأس، فلماذا لا نقول بكفاية التطهير بالنجس؟ وفي الجواب يقال المنصرف هو الغسل بخصوص الطاهر، لنكتة عقلائية وهي أن فاقد الشيء لا يعطيه. في انصراف بسبب هذه النكتة العقلائية، فهناك انصراف منشأه النكتة العقلائية. وبعد هذا نتساءل، أي واحد من هذه الأنحاء الثلاثة يمنع من انعقاد الإطلاق؟ ولماذا؟ إذا تقول لي الأول ما يمنع أقول لك ليش، الثاني يمنع أقول لك ليش، هذا واجب بيتي. هذا مو بس واجب بيتي مثل واجب البيت اللي رطينا مال وهيج ماكو فرد واحد أو اثنين حضروا. على أي حال على أي حال، المقصود إن شاء الله تجيبوننا هذا الواجب البيتي هذا الشيء. وقبل أن نختم بحثنا لا بأس وأن نقرأ الفاتحة لإخواننا الأعزاء الذين حصل لهم ما حصل أثناء طريقهم للذهاب إلى أستراليا. نسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد أن يتغمدهم برحمته وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. الفاتحة إلى أرواحهم الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أقسام الانصراف الثلاثة. القسم الأول ما كان ناشئا من غلبة الوجود، القسم الثاني ما كان ناشئا من كثرة الاستعمال، الثالث قسم الثالث ما كان ناشئا من مرتكزات ونكات عقلائية. وباتضاح هذا شنو العبارة، شنو شو وصلنا؟ صحيح. ولماذا؟ والمناسب في مقام الجواب أن يقال أما بالنسبة إلى القسم الأول، احنا عبرنا أول أقسام شنو؟ أنحاء النحو الأول، إذا لا يصير بعد تغيير بالتالي أشكال. أما بالنسبة إلى الشكل الأول فالغلبة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، خلافا لصاحب الحدائق قدس سره، فإنه ذكر في الحدائق الجزء 13 صفحة 109 الروايات الدالة على أن من أتى أهله أو جامعها في شهر رمضان بطل صومه، وقال هل الروايات المذكورة، فإنه ذكر الروايات الدالة وقال هل الروايات المذكورة تشمل الأهل الميت، الأهل الميت فلو ماتت زوجة الشخص وحصل الجماع بعد الموت انتهز الفرصة، فهل يبطل بذلك صومه؟ وتشمله الروايات المذكورة أو هي خاصة بالزوجة الحية؟ ادعى قدس سره أنها منصرفة قبل ادعاء، وهكذا هناك كلام آخر هل الجماع يختص بالقبل أو يعم ما إذا كان في الدبر؟ وقد ادعى قدس سره، هاي أنا هذا المهم هو ما أطول هيجي، وقد ادعى قدس سره الانصراف إلى الوطء قبلا لا دبرا، لأنه الفرد الشائع. وهذا يعني أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود يمنع من انعقاد الإطلاق، إلا أن الصحيح لا كثرة استعمال، لأنه في الحقيقة كثرة استعمال ما موجودة أيها الأخوة، لأنه لما يقال وطأ يطأ كذا مستعمل في المعنى العام، غاية ذاك مصداق، الغالب ذاك مصداق، مو أنه مستعمل فيه اللفظ، المستعمل فيه المعنى العام، مو أنه خصوص ذلك المصداق، بل إلا أن الصحيح هو إلا أن الصحيح انعقاد الإطلاق خلافا له قدس سره، فإنه لو رجعنا إلى العقلاء لم نجد الغلبة الوجودية صالحة لديهم لاتكال المتكلم عليها. في إرادة الخاص المنصرف إليه والغالب وجودا نعم، إذا وصلت الغلبة إلى حد انعدام بقية الأفراد أو ما بحكم العدم فلا يبعد وجاهة الاتكال عليها. وأما بالنسبة إلى الشكل الثاني فمن الوجيه منع الغلبة الناشئة من كثرة الاستعمال، من انعقاد الإطلاق، فإنه بكثرة الاستعمال يحصل ارتباط بين اللفظ والمعنى، والعقلاء يرون هذا الربط والأنس صالحا للاعتماد عليه. في مقام التفهيم هذا إذا لم يصل تصل كثرة الاستعمال إلى حد النقل والوضع التعيني، وإلا فلا معنى للانصراف. فإنه يختص بما إذا كان معنى اللفظ عاما، حيث يدعى آنذاك الانصراف إلى بعض أفراده. أما إذا حصل الوضع للمعنى الآخر فلا مجال لدعوى الانصراف إليه. وأما الشكل الثالث فالقرينة فالنكتة العقلائية تمنع من انعقاد الإطلاق. لأن النكتة ما دامت عقلائية والمفروض أن المتكلم عاقل أيضا، فيلزم أن يكون متكلا عليها في مقام التفهيم ومعه كيف ينعقد الإطلاق. ومن خلال هذا كله اتضح أن الميزان في كون الانصراف مانعا من انعقاد الإطلاق أو لا هو الرجوع إلى العقلاء، الذين هم المدرك لحجية الظهور، فإن كانوا يرون النكتة المعينة مانعة وصالحة لاتكال المتكلم عليها، في تفهيم إرادة المعنى الخاص فلا ينعقد الإطلاق، وإلا ينعقد. وإذا رجعنا إلى الشكل الأول وجدنا أن الغلبة الوجودية بمجردها لا تصلح في نظر العقلاء للاتكال عليها، بخلافه في الشكلين الأخيرين حيث يرى العقلاء أن الارتباط الذهني والأنس بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال وهكذا النكات والمناسبات العقلائية، صالحان معا للاعتماد عليهما في مقام التفهيم. عنوان جانبي صغير صياغة أخرى للمقدمة الثانية. ذكرنا فيما سبق أن العنسبة صياغة المقدمة الثانية بصياغة عامة، فيقال هكذا: يلزم انتفاء ما يصلح الاتكال عليه، ما يصلح لإرادة التعيين. يلزم انتفاء ما يصلح لإرادة التعيين، ويفرع عليه بعد ذلك اعتبار انتفاء القرينة الخاصة. والانصراف القرينة الخاصة والانصراف والقدر المتيقن في مقام التخاطب. والآن نقول يمكن صياغة المقدمة الثانية بشكل آخر أكثر من عمومية، أكثر عمومية، من الصياغة السابقة المقترحة. وذلك بأن يقال، يعني مقصودي هذا أيها الأخوة، سابقا اقترحنا على أنه شلون تصاغ المقدمة الثانية، نقول انتفاء ما يصلح شنو للتعيين، ونفرع عليه شنو هاي الأمور الثلاث، انتفاء الأمور الثلاث. الآن لا، نقول أكثر، خنغير بشكل آخر، نعمم المقدمة الثانية، لا بشكل أوسع شوية، أكثر عمومية بهذا الشكل. هسه شوفوا شنو، هسه هذه صياغة تعديل لصياغة أو مقدمة جديدة. سأصبر خنقول ونشوف شلون، ولا تتأذون شنو بصورة سريعة لما أبين هذا المطلب. بعد ذلك إن شاء الله إذا عندكم أذية أبرزوها. زين، جيد. بأن يقال هكذا، هذه الصياغة الجديدة اللي نريد نقولها. يلزم، بلي، أن يكون، بأن يقال أن يكون تفسير المتكلم لكلامه المطلق بالمعنى الخاص أمرا مستهجنا وغير مقبول منه لدى العرف. فالمتكلم إذا ذكر كلاما مطلقا وسألناه بعد ذلك عن مقصوده، وقال إني أريد المعنى الخاص دون المطلق. ففي مثل ذلك تارة يستهجن العرف منه ذلك، وهنا ينعقد الإطلاق. وأخرى لا يستهجن منه ذلك، وفي مثله لا ينعقد الإطلاق. ويتفرع على هذا عدم انعقاد الإطلاق في موارد وجود القرينة الخاصة، وفي موارد الانصراف، وفي موارد القدر المتيقن في مقام التخاطب. وإلى هنا لم يحصل زيادة عما ذكر سابقا، والزيادة التي نريد الإشارة إليها هي أنه قد يفترض أحيانا عدم استهجان التفسير بالخاص، بالرغم من عدم وجود الأمور الثلاثة المتقدمة. ونذكر لذلك بعض الأمثلة. المثال الأول، أصبر لي، لا تصبر، لا ما اتضح ترى مقصودي، لا بس خليني خل أذكر أمثلة ويتضح إن شاء الله المقصود. اصبر يا أخي دطيني سبعدة مو هذا. المثال الأول، صحيحة زرارة الواردة لبيان قاعدة التجاوز، فإن الحوار أولا كان عن باب الصلاة بالخصوص، ثم ذكر الإمام قاعدة عامة، وقال إذا شككت في إذا دخلت في جزء، ما التعبير شلون كان، إذا خرجت من شيء، بعدين اتصح، إذا دخلت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. وهنا لا لو فسر الإمام وبين مقصوده بعد ذلك. وقال إن مقصودي خصوص باب الصلاة. باعتبار أن الحوار كان عن ذلك. فلا يستهجن ذلك منه. ومعه فلا ينعقد الإطلاق. بغض النظر عن مسألة القدر المتيقن. أمثلة أخرى أكو عندي. لا هذا مو مهم. بغض النظر عن مسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب. فحتى لو شككنا في مانعية القدر المتيقن من انعقاد الإطلاق، فيبقى المجال مفتوحا لنا من هذه الناحية. فالمتكلم ما دام لا يستهجن منه، تفسير كلامه بالفرد الخاص فلا ينعقد الإطلاق. والمثال الثاني، بس هذا المثال آخر، بقية الأمثلة إلى غد إن شاء الله. موثقة ابن بكير سأل زرار أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك. والسنجاب وغيره. وغيره من الوبر. فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. نقطتين شارح أخلي. إن الصلاة في وبر كل شيء. لا ما بي. إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله. حرام مو بعيد. حرام يصير صفة إلى شيء. فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد. الباب اثنين من أبواب لباس المصلي. الحديث واحد. وقد يتساءل هل تعم الرواية المذكورة أجزاء الإنسان؟ كما إذا صار حليب المرضعة على ثوب إنسان آخر أو صار البصاق من فم إنسان على إنسان آخر. فهل تشمله أو الباروكة أحسنته أو لبس الباروكة؟ إيه هذا فد مثال جيد. فهل يشمله تشمله الرواية المذكورة؟ ويحكم بفساد الصلاة باعتبار أن الإنسان يصدق عليه أنه لا يؤكل لحمه. وهنا قد يدعي البعض الانصراف، وقد يشكك فيه، ويقال لماذا الانصراف؟ ويبقى آنذاك المجال مفتوحا لما أشرنا إليه. فيقال لو قال الإمام إن مقصودي غير الإنسان، لم يكن ذلك مستهجنا منه، ومعه فلا ينعقد الإطلاق. هذا مثال ثاني، بقية الأمثلة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.